الدار ما تنبني إلا على السار، وانت ساس الدار وانت ضواها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. عدنا والعود أحمد بعد انقطاع لفترة يسيرة، إن شاء الله من خير إلى خير بإذن الله تعالى، ويتجدد اللقاء بكم في هذه الليلة للحديث عن هذا الموضوع الخطير جدا، والذي عنون له كما قال الإخوة بدون تشكيل، بحيث يكون أنت قدوة وأنت قدوة أيضا. وسأبدأ معكم فقط بمقدمة بسيطة، ثم سأطرح سؤالا، ثم أدلف إن شاء الله إلى عناصر هذا اللقاء. قبل قليل أيها الأحبة صلينا صلاة المغرب، وقرئ في صلاة المغرب آيات عن القدوة، فما هي هذه الآيات؟ يلا اللي عاد كان مركز مع الإمام أوائل لقمان، جميل، أواخر لقمان، جميل، ها جميل جميل، في شيء إخوة أيضا؟ حتى نعلم فعلا بأن مسألة القدوة لا يمكن التنازل عنها، بل إن سقوطها من حياة الناس تسقط حياة الناس، كما أن الصلاة بلا فاتحة والتي نصت على القدوة في كل آية، فهي تقول لك اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ الذين أنعمت عليهم. من هم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، قدوات صح، والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طيب، فهل هنا قدوات ضالة؟ نعم، في الآيات نفسها، في سورة الفاتحة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا اليهود يصلح أن يكون قدوات، ولا النصارى يصلح أن يكونوا قدوات، لأنهم فقدوا أهم خصلتين في القدوات. فلا يمكن أن يكون القدوة جاهلا، ولهذا النصارى عبدوا الله على جهل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، فهم اتخذوا دينا وأرادوا الناس أن يتبعوا هذا الدين. ولهذا أيها الإخوة لاحظوا، بدأوا بهذه الرهبانية التي فيها شيء من الخير والتعبد والترهب والتنسك، والتي قد مدحها النبي صلى الله عليه وسلم، ليست هذه الرهبانية المبتدعة، ولكن التنسك والبعد عن الناس، إن الله مقت الناس عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ولهذا النصارى فقدوا أهم شيء هم كانوا يعملون، لكن بلا، ولا يمكن أن يكون القدوة جاهلا. وعلى النقيض من هذا غير المغضوب عليهم هم اليهود الذين عندهم علم ولكن لا يعملون به، ولهذا لا يمكن أن يكون القدوة غير عامل. وثمة صفات أخرى سيأتي إن شاء الله ذكرها في أثناء حديثنا إن شاء الله عن القدوات. لاحظ يا أخي الكريم، هذه الآية تتلى علينا صباح مساء لترسي هذا الموضوع في داخلنا، لتؤصل قضية القدوة، وأنه لا بد للناس من قدوة، إمام جامع للخير. هذا الإمام الجامع للخير قد يكون أبا أو معلما أو إمام مسجد أو مؤذن أو مدرسا في مكان ما أو موظفا، المهم أنه يقتدي بالأشياء التي تناسب المجال الذي هو فيه، وكلما على قدر الإنسان كلما احتاج إلى خصال أكبر وأوسع وأعظم، لأنه كلما كان يتعامل مع عدد كبير من الناس احتاج إلى الصبر بدرجة واسعة. الذي يتعامل مع 5 أشخاص ليس كالذي يتعامل مع الأمة كلها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مالك من كل صفة زمامها، فهو المقدم في كل شيء. إن جئت للصبر فالصبر كله في قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وإن جئت إلى الحلم، وإن جئت إلى التأودة، وإن جئت إلى الشجاعة، فهو الأول المقدم فيها عليه الصلاة والسلام. ولهذا استحق الوصف بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، واستحق أن يكون هو القدوة الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما الذين يريدون الدنيا ويريدون شيئا من زخرفها لن يقتدوا بهؤلاء القدوات. ولذلك هنا الفرق، لاحظوا بعد القدوة جاء لمن كان يرجو الله. ولهذا هذه الآية تعطينا درسا مهما جدا، بل توضح لنا قضية مهمة جدا، وهي أنه عندما تغلب الدنيا على الناس، الدنيا إذا غلبت على الناس يتخذ الناس قدوات دنيوية، وإذا غلبت الآخرة على الناس يتخذون قدوات أخروية. ما تلاحظونه اليوم في مجتمعنا من أن الشباب قد فتنوا بالمغنين والممثلين وغيرهم، هو في الحقيقة أن الدنيا ترسخت في بلاد المسلمين، في المجتمعات الإسلامية. في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الدنيا أقل، حتى أن عبد الله بن مسعود كان يقول: ما كنت أظن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا، حتى نزلت قول الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد، ثم ما هي الدنيا التي أرادوها، هي قضية غنائم. لكن اليوم الدنيا فتكت بالناس، ولهذا تلاحظ الناس يبحثون عن القدوات الذين يحققون لهم محبوباتهم. ماشي يا أخوة؟ في الجانب لو كانت الآخرة هي الأهم والأعظم كنت ترى شيئا مختلفا تماما. لو كان هم الآخرة هو الذي يسيطر على الشاب، فلا يفوت صلاته، وهو متعبد لله عز وجل، صاحب أخلاق حسنة، باذل لدين الله، تجد أن هذه الصفات يبحث لها عن كمالات بشرية أو قريبة من هذه الكمالات، سواء كانت حية أو ميتة، ليقتدي بها. ولكن هذا يجرنا للحديث عن مسألة مهمة. الغرب أيها الإخوة قدم نماذجه بطرق مختلفة، نحن أخفقنا. الغرب قدم أولئك الممثلين، أولئك المغنين، أولئك أصحاب رقصة الراب، أولئك الأشخاص الذين انتشروا في الغرب، أولئك اللاعبين أيضا، قدمهم على أطباق من الإعلام للناس، ففتن الناس بهم. نحن لم نقدم هؤلاء الأشخاص، وإن قدمناهم قدمناهم على حالة من الاستحياء. ولهذا تأتي تسأل الآن بعض الطلاب عن أسماء لها صلة بتاريخنا، تجد أنه ضعيف في فهمها عن معرفتها، فضلا عن إدراك ما تحويه هذه السيرة الذاتية العطرة الجميلة الرائعة. فلما تأتي برجل مثل علي بن المدينة ولا يحيى بن معين ولا البخاري ولا أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أو ابن القيم أو ابن الجوزي أو غيرهم من العلماء، تجد أن حضورهم في حياتهم اليومية ضعيف. لماذا؟ لأن اهتمامات أولئك ليست اهتمامات هؤلاء الشباب. وهنا يأتي التحدي، أننا نصنع اهتمامات لنبحث بعد ذلك لها عن قدوات تاريخية وقدوات معاصرة. ولهذا التحدي الحقيقي اليوم ما هو؟ أن نقلب اهتمامات الناس، فيصبح الشخص الدنيوي أخروي. ليس معنى درويشا، لا 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 لا، لكن المراد أنه يفكر في آخرته تغلب عليه، ولا يهمل دنيا، بل يحرص على دنيا ويحرص كذلك على آخرته. أنتم أيها المربون من معلمين وآباء وأمهات، أعلوا هذه القضية. يمكن أن تأتي من خلال القصص أحيانا التربوية، ممكن تحدثوا عن نماذج رائعة، ممكن يزور أشخاص رائعين، وهي تخزن في داخله. ولذا يعني بعض الأساتذة الطلاب لا يعرفونه إلا هو في الفصل الدراسي، هذا غير صحيح. دعهم يخرجوا قليلا، يزوروا عالم، يزور باحث، يزور مؤلف، يزور كذا، أخرجهم إلى هذه النماذج الرائعة حتى يصبح الإنسان الذي عنده طاقة معينة حول أمر ما يجد الشخصية المناسبة له. زيارة العلماء والمشايخ وطلاب العلم والقدوات العالية من التجار الأتقياء ونحو ذلك، هذا الشيء له أثر كبير خير من 1000 محاضرة. لذلك الرافع يقول كلمة جميلة، يقول: لو أن أبا حدث أولاده عن فضل قيام الليل ثم قام أحدهم ووجد أباه في الليل يصلي ويبكي كانت خيرا من كل محاضراته. نحن نحتاج هذا الأب، نحن نحتاج تلك الأم التي لا داعي أحيانا إلى إلقاء محاضرات في فن اللباس واللباس المحتشم وكذا، يريد أن يروا أما تقنعهم بأخلاقها وبفعلها وبأقوالها بعد ذلك بإذن الله. إذن يا إخواني، نحن أمام حقيقة تحدي كبير جدا نعيشه في مجتمعنا اليوم، ولا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نستسلم. لماذا؟ لأن ما نتكئ عليه من إرث تاريخي ومعاصر في قضية القدوات قابل للمنافسة مع الآخرين. لا يظن أحد أحيانا عندما يرى هذا البهرج، هذا بهرج يوما ما سيسقط، لأن الله تعالى له سنن في هذا الكون ولا يصح إلا الصحيح، وكان حقا علينا نصره. لا يمكن للباطل حتى لو انتفش، حتى لو أصبح كبيرا يوم من الأيام، حتى لو أصبح هذا القدوة له شأن ونحو ذلك، يوما من الأيام سيسقط ولا يبقى إلا القدوة الحق الصحيح المتمسك بكلام الله وكلام رسوله مهتديا بهذا الهدي النبوي الكريم على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن هذه القوة المعنوية نحن بحاجة إليها، لا بد أن نشعر داخلنا بأن ما نملكه من تاريخ قابل للمنافسة في كل مكان. الغرب عندما تذهب إلى بلادهم تجد هناك تمثال لأحد علمائهم يبرزونه ويظهرونه ويربطون الناس به، سواء كان رمزا سياسيا ولا غيره. نحن لا، نحن نقيم لهم نماذج رائعة في قلوبهم وليس تماثيل، فالتمثال يذهب ويندثر ونحو ذلك. بل عندما تحصل حروب أول ما يسقطون التماثيل أصلا، صحيح، لكنهم لا يمكن أن يسقطوا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله وغيرهم من الأفذاذ في صدور الناس مطلقا. من المشاكل التي نعانيها اليوم هي ارتباط الشباب بقدوات غير حقيقية أو قدوات ضعيفة، وتناسيهم أو إهمالهم للقدوات الحقيقية. قبل أن أبدأ معكم المحاور، أنا قلت لكم سأبدأ بمقدمة ثم سؤال ثم المحاور، هل هذا واقع اليوم موجود ولا لا؟ موجود، تمام؟ بنسبة كم؟ يعني لو قلنا الشباب الآن نسبة هكذا تقريبية، لأن النسب صعب يعني، لكن لو قلنا الشباب أكثر تعلقهم بالقدوات المميزة ولا الغير؟ ها؟ غير، صح؟ طيب لماذا؟ ودي أسمع منكم، أنتم أصحاب خبرة ما شاء الله وآباء ومربون، لماذا؟ لماذا الشاب يرتبط بقدوة يعني لا تنفعه ويترك القدوات الرائعة والمميزة؟ رفعت يديك أخي، تفضل. أنت يا أخي، أيوة أنت باللي في يدك القلم. ضخم، صحيح، جميل جميل. أيضا يعني أنه الإعلام وبهرجته وقوته أظهرت هؤلاء وأضعفت خروج الآخرين، ممكن أيضا. ها يا إخوة، في واحد رفع بعدين خاف، خفت من العين؟ ها جميل، لم نظهرهم. هل لم نظهرهم لعدم وجودهم يعني ندرتهم؟ تقصير منا نحن، جميل ماشي. أيضا تفضل أخي، في القدوات، جميل أيضا يا مشايخ، ما شاء الله، هذولا الضفة الغربية بس نبغى الضفة الشرقية. ها شيخ، كان في واحد، تفضل أخي. اختلاف الاهتمامات، واحد اهتمامه رياضي، واحد علمي، واحد كذا، تمام جميل. أهزموهم على قلب ثلاث اقتراحات، حرام عليكم. ها لماذا يتشبه الشباب بأناس غير الناس الذين نحن نريد أن نتشبه بهم؟ ليس بالضرورة ترى لما أتكلم يعني لازم يصرع مع شيخ، لا، أنا نريد عالما طبيبا مميزا. فضل أخي. ها تأثير البيئة التي هو فيها. صحيح، عيال عمه كلهم يشجعوا نادي يبدأ بحرف الباء، فطبيعي يصير مثلهم هو. صح أيضا. صحيح صحيح صحيح، البيئة فعلا غلابة أيضا. ها إظهار أنفسهم، هل القدوات يظهرون أنفسهم ولا يحتاج أحد يظهرهم؟ كلها. بعطيكم كتاب، ها إن شاء الله أن يعجبكم، أرجوكم تقرأوه ولو في المنام. تمام، اقرأوا، ضروري ضروري. اسم صناعة الأمراء والمشاهير، تجربة مدرسة فيكتوريا لمية وحد عشر عام. هذه تجربة لمدرسة اسمها مدرسة فيكتوريا لمئة وحد عشر عام، كيف كانت تصنع المشاهير وتبرزهم للناس. خطير الكتاب، من إصدار دار جداول في مصر، دار جداول. لأنه ترى أعد، طيب أنا يقول لي طلابي دائما في المحاضرة أعد، ما أعد، تدري ليش؟ حتى يقول لي الطالب لو سمحت الشيخ أعد، فعشان يعني أيوه أيوه كذا. طيب دار جداول بس، لكن الكتاب هكذا موجود حتى في النت ويمكن أن يحمل، اسمه صناعة المشاهير والأمراء، تجربة مدرسة فيكتوريا لمية وحد، شوف مية وحد عشر عام وهم على هذا المشروع، قاموا وصاغوا تجربتهم. هذا ترى كتاب بس جاء كذا في، لكن مهم أنه الإنسان ينتبه لصناعة النجومية، لأنه أحيانا قد يكون في نجم مبكر وعنده تميز فيظهر للناس. ترى أغلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شبابا لكنهم أظهروا أيضا لله. أبو عبيدة أسلم عمره 26 سنة، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد بضع سنوات مدحه وأثنى عليه بأنه أمين هذه الأمة، لكل أمة أمين. والزبير بن العوام ترى كان شابا أيضا لما أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وسماه حواري رسول الله، ولقبه بحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا إبراز لهذا الرجل. فهذا كلام جميل، أنه نحن نحتاج. طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى عنه البخاري في كتاب العلم قال لا ينبغي، لاحظوا هذه العبارة، لمن كان له علم أن يضيع نفسه. واحد عنده علم شرعي لا يجوز له أن يجلس في بيته والناس بحاجة إليه. أظهر نفسك، أنت لا تظهر نفسك عجبان، أنت تظهر نفسك للعلم الذي يوجد عندك لتنفع به الناس وتنفع به نفسك أيضا. هذا موضوع يحتاج أن ننتبه له يا إخواني، هو إظهار هؤلاء الأشخاص. نحن عندنا تخصص أغلبنا دكتورة في تحطيم الآخرين، أحيانا بسلاح الغرور ومخافة الكبر عليه ونحو ذلك، هذا غير صحيح. المدرس الناجح هو الذي يخرج هؤلاء الأفذاذ في الفصل الدراسي وهم في مرحلة ابتدائية يجعلهم مميزين. ما ننتظر حتى يكبروا إذا صار في الجامعة وقلنا والله ما شاء الله عنده خصلة مميزة ورائعة، طيب اكتشفها واصنع منه بطلا ومتميزا ورائعا. هذا دوركم أيها الإخوة في البيت، أنت عندك احتكاك يومي مع هؤلاء الأبناء، أين إخراجهم؟ ولهذا أتمنى الإخوة الباحثين، أنا أعرف أن بعض الناس هنا ما شاء الله مميزين في قضية البحث، ترجعون لكتاب طبقات الشافعية الكبرى للسبكي المجلد العاشر صفحة 114 تحقيق عبد الفتاح حلو والشيخ محمود الطناحي، راجعوها لما تكلم عن نبوغ أو عدم نبوغ أبناء الصحابة وما هو سببه، وعندهم بحث مرة جميل في الفهرس. طبقات الشافعية الكبرى معروفة تحقيق الشيخ عبد الفتاح الحلو والشيخ محمود الطناحي رحمة الله على الجميع في المجلد العاشر، مرة مهم تعودون لهذا النص لأنه من النصوص النادرة جدا في هذا الكتاب، وتتكلم على أنه في بعض بيوت الصحابة نبغ أبنائهم وأغلبهم لم ينبغ أبنائهم، وتكلموا على هذا. طبعا ذكروا أسباب كثيرة، لكن قالوا وسبب عدم نبوغ الأبناء انشغال الآباء عنهم بالجهاد في سبيل الله، انشغال طبعا، لكن هذا ليس مبررا لنا أيضا، نحن أشغالنا أقل بكثير من أولئك الأفذاذ. نأتي إلى موضوعنا وهو القدوة، هذه فقط تسخينها، لنا فترة ما جئنا هنا فنسخن ثم نبدأ. نعم، القدوة أيها الإخوة من الاقتداء، مأخوذ من مادة قدوة أي اهتدى، وقيل القدوة والقدوة بكسر القاف وضمها، وهو الأصل الذي يتشعب منه الفروع. والقدوة ما تسننت به، يعني جعلته هاديا لك، والقدوة هو المثال الذي يتشبه به غيره فيعمل مثل ما يعمل. وعرف القدوة أيضا هو الإمام الجامع لخصال الخير، الإمام الجامع لخصال الخير. وقد ورد ذكر القدوة أو لم يذكر الله عز وجل الأسوة في القرآن إلا مرتين، مرة لإبراهيم ومرة لي، نعم، الأولى في الأحزاب لإبراهيم عليه السلام، والثانية عفوا في الأحزاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الممتحنة لإبراهيم عليه السلام. وأما بقية الأنبياء فجعلهم الله بالعموم، فبهداهم مقتده. والقدوات أيها الإخوة من حيث عصمتهم وعدمها ينقسم إلى قسمين: قدوة معصومة، وهؤلاء هم أنبياء الله تعالى وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء قد عصمهم الله عز وجل وجعل أخلاقهم خير الأخلاق تقتدي بهم أممهم، ولا يكونون سببا لفتنتهم، لأن الشخص الإمام الجامع لخصال الخير إن وقع في أمر يخالف ما يدعو الناس إليه فإن الناس يتركونه ويكرهون الدين الذي يدعو إليه. ولذلك تلاحظون نبي الله صالح ماذا قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فهنا أيها الإخوة عندنا قدوة معصومة عصمها الله سبحانه وتعالى لتكون هذه القدوات مثالا في الخير قبل وبعد. كيف قبل وبعد؟ لاحظوا معي أيها الأحبة، الله عز وجل أول ما يفعل يبعث الرسول ثم ينزل الكتاب أو العكس؟ ها؟ العكس، أول شيء يبعث الرسول ويجعل هذا الرسول وخلقه وحياته قبل النبوة وبعد النبوة دليلا على نبوته. وأما إنزال الكتاب فقد يستمر إنزال الكتاب ل23 عاما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بخلقه وتعامله مع المشركين قبل نزول الوحي عليه دليلا على أنه صادق صلى الله عليه وسلم. ولهذا ملك عمان لما أسلم بالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: والله ما رأيت شيئا من الخير دل عليه إلا وفعله. شوفوا الناس كيف تنظر. وما رأيت شرا حذر منه إلا وابتعد عنه صلى الله عليه وسلم، وكان هذا سببا لإسلامه. ولذا قلت لبعض الإخوة اليوم في بعد صلاة العصر في لقاء معهم في دورة، قلت أن أحد المستشرقين ماذا قال؟ قال: يا أيها المسلمون، لن تستطيعوا اللحاق بالغرب اقتصاديا وعسكريا وغيرها، الآن ما عندنا صناعة طائرات ولا صناعة سيارات ولا صناعة أي شيء إلا بعض الصناعات الخفيفة، لكن الصناعة الثقيلة استحوذ عليها الغرب. ولكن يا أيها المسلمون أعطوني 40 شابا يتمسكون بالإسلام ويتخلقون بأخلاقه أفتح بهم أوروبا. بس يحتاجونهم ماذا؟ يحتاجون أنموذج للإسلام، للدين، للأخلاق. إذا وعد وفى، وإذا حدث صدق، وإذا أتمن ماذا؟ وفى أيضا بأمانته. لكن العكس هذا هو الإشكال. كنا نتحدث مع بعض الأخوة في بعض الدول الأوروبية يقولون السجن مليان شباب مسلمين يقعون في المخدرات والحرام وغير ذلك، هؤلاء يشكلون ماذا؟ صورة سلبية وسيئة. نعم هم غير معصومين، لكن الناس تنظر أيضا بهذه العين. ولهذا الله سبحانه وتعالى ماذا قال على لسان المؤمنين؟ لاحظوا هذه الآية خطيرة: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين إيش كيف نصبح فتنة للذين كفروا بعدم تمسكنا بديننا؟ فأنت تدعو إلى شيء ولكن الواقع ماذا يخالف ذلك الشيء. فالناس ترى يعني شخصا يتحدث عن موضوع معين ثم ينظرون إلى سلوكه وإذا به يخالف، خاصة ما هو أمام الناس، ولو أنه تكلم وعمل لكان أدعى لقبوله عند الآخرين. لهذا عندنا قدوة معصومة وقدوة غير معصومة. غير المعصومة هو نحن، فنحن الله عز وجل أمرنا بالاقتداء والاهتداء بالمعصومة. وهنا لماذا قلنا غير معصومة؟ لينتبه الناس بأن الحكم على الناس هو القدوة المعصومة. فإذا ضاع المربي أو سقط المربي أو انتكس المربي أو ضعف دين المربي، ليس معنى هذا شكا في دين الله عز وجل، وإنما هو خلل في هذا الشخص. فكأنه يقول للمتربي وللابن لا يكن سبب ضياع القدوة عندك سببا لضياعك أنت، بل اجعل القدوة الحقيقية التي تحاكم فيها هذه القدوة غير المعصومة هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي في داخل بيوتنا أن نعتني بهذا، ونقول للأبناء ترى أنا وأنت قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم، نحاكم أنفسنا إليه، فإذا وقعت في خطأ فإنه هو المرجع بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. في دراسة أجريت على 446 شابا و94 فتاة حول أهمية القدوة في حياتهم وهل يحتاجون إليه، تبين أن 75% يرون أهمية القدوة إليهم. من صفات القدوة أيها الإخوة مجموعة من الصفات، أولها وأهمها العلم. العلم لا تجد شيئا كيسا في الدنيا فارغا يقف منتصبا، مستحيل، صحيح؟ إنما الذي يقف هو الكيس الممتلئ، الممتلئ علما وحكمة ورزانة وتؤادة. هذا الشخص هو الذي يؤثر في الناس. العلم أحد الأسباب القوية في نظر الناس. ولذلك لاحظ لما يأتي خطيب يخطب مرة عن جانب اقتصادي ومرة عن جانب سياسي ومرة عن جانب تربوي، ويخطب خطبة من الخطب عن جانب علمي، تجد له ماذا؟ ثقل وله وزن. ولهذا ينبغي للأئمة للخطباء الذين يتحدثون مع الناس يحرصوا على هذا الجانب، وهو الجانب العلمي. الجانب العلمي يقوي الإنسان، يجعل له منزلة ومنصبا عند الآخرين. الأمر الثاني السبق في الصفات والأحوال، فأي صفة يحرص على أن يكون هو المقدم فيها. اجتمع علماء خراسان فقالوا تعالوا نذكر محاسن عبد الله بن المبارك، فما ذكروا خصلة من خصال الخير إلا ابن المبارك الأول فيها رحمة الله عليه. ولهذا قال الإمام أحمد ولم يسبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن المبارك إلا بالرؤية. ترى هذه كلمة كبيرة والله من الإمام أحمد، يعني بالمبارك وصل إلى هذه المرحلة والدرجة من التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وشخص أيضا ابن تيمية رحمة الله عليه وغيرهم. من صفات القدوات المؤثرين في الآخرين الثبات على المبدأ. لا يمكن أن يكون القدوة متلونا أيها الإخوة. الذي يتلون يتلون الناس معه، لكن صاحب الثبات على المبدأ لا يمكن إلا أن يحترم من الآخرين. وأي محاولة للبعد عن المبدأ الذي تؤمن به هو سقوط لك في الحقيقة. لقد كدت تركن إليهم ها شيئا إيش قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا وكيلا. يا الله، لهذه الدرجة بس شيء قليل. ولهذا تلاحظون أنه يشرع في الصباح في أول يوم، وخاصة عند السنة الراتبة للفجر، أن يقرأ الإنسان قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون. ما في أنصاف حلول، في ثبات على المبدأ. يا رسول الله وفد من قريش، إن تريد ملكا ملكناك، وإن تريد زوجة جئنا لك بأجمل نساء العرب فزوجناك إياه، وإن تريد مالا جمعنا لك مالا حتى صرت أغنانا. أفرغتم؟ والله لو وضعوا القمر في يميني والشمس في يساري على أن أترك هذا الدين طرفة عين ما تركته صلى الله عليه وسلم. ولهذا كسب احترام الناس واحترام قريش، وعرفوا أنه صاحب رسالة، صاحب هدف، صاحب مبدأ. صاحب قيمة، لا يمكن أن يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. اليوم الذين يبيعون دينهم أصبحوا لا يبيعونه بعرض، يبيعونه بلاش، يبيعونه بدون مبلغ، يبيعونه بوعود ستأتي، وأنه يمكن أن ينال منصباً وأن يحصل له كذا وكذا. هذه مصيبة من المصائب، أن يبيع الإنسان شيئاً من دينه أو دينه من أجل أن ينال ذلك المنصب ويكون قريباً من ذلك المسؤول، تباً لهذه الشخصيات. فهذه تضر، وهؤلاء قطع طرق على الخير، لكن صاحب المبدأ لا يمكن أن يتنازل. نعم يؤذى، يؤذى، يتألم، يتألم، يفوته شيء من حظوظ الدنيا، نعم، وقد يموت فقيرا، وقد يموت بلا بيت، وقد يموت وليس لديه في حسابه شيء، لكنه صاحب مبدأ. مات عبد الملك بن مروان وخلف أموال الدنيا لأولاده، صحيح، ثم أصبحوا فقراء. ومات عمر بن عبد العزيز ولم يخلف لأولاده شيئا، ثم أصبح كل واحد منهم يجهز نصف الجيش. الله عز وجل لا يضيع أيها الإخوة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم، يعني بدون لف ولا دوران، كما قال عمر بن الخطاب، قال لا يزوغون كما يزوغ الثعلب ويروغون كما يروغ الثعلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن شر الناس عند الله ذل من؟ الوجهين، الذي يلاقي هؤلاء بوجه ويلاقي أولئك بوجه. أعظم شيء في الحياة وأسعد شيء في الحياة أن يعيش الإنسان بوجه واحد، في المسجد وفي العمل وفي بيته، هذا أسعد إنسان في الدنيا. أما الذي يتلون في كل مكان فهذا لا خير فيه، وأول من يخسر هذا الإنسان نفسه التي بين جنبيه، لأنها تصبح غير محترمة، غير مقدرة. لكن الثابت استقاموا، ما الذي يحصل لهم؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. تخافوا على ماذا؟ لا تخافوا على ما أنتم مقدمون عليه، نحن نكفله لكم. طيب عندي ذرية يا أخي، عندي 5 أولاد 8 أولاد، منهم ناس في عمر 4 سنوات، ولا تحزنوا، نحن نكفلهم أيضا لكم. تفكرون أحيانا في أولادكم بعد الموت ولا لا؟ والله الواحد أحيانا يفكر وتدمع عينه، وكيف بيروحوا بعدي وكذا. الله يحفظهم إذا حفظتهم أنت، إذا حفظت دين الله فيهم الآن. قال ولا تحزنوا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الدنيا ليست فقط في وقت عيشك، لا، نحن أولياؤكم حتى بعد موتكم، سوف نحفظكم في ذريتكم. حفظ الله أولاد هذا الإنسان، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ترى السر في قضية واحدة بس، استقامة الدين، عدم التلون. إن شر الناس عند الله في الوجهين. ولهذا في حكمة في عند اليابانيين جميلة، يقولون الذي يعيش بوجهين يموت ولا وجه له، ولا لا؟ لأن الناس ما تدري هو بأي وجه، عاش بهذا أو عاش بهذا. كن عائشا بوجه واحد، لكن والله سيحترمك الناس ويقدرك الناس ويحسبون لك 1000 حساب، ويعرفون أنك صادق وصاحب مبدأ ولا تتلون عليه. من صفاتهم عدم التكلف والتصنع، بل هم بسيطون، لا يتكلفون أمام الناس ولا يظهرون ما ليس عندهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. والشخص أيها الإخوة الذي يتكلف ويتصنع لا بد أن يفضح يوما ما. ولهذا الصينيون عندهم أيضا عبارة جميلة، يقولون تستطيع أن تضحك على كل الناس بعض الوقت، كل الناس بعض الوقت، وتستطيع أن تضحك على بعض الناس كل الوقت، لكن لا تستطيع أن تضحك على كل الناس كل الوقت، صح؟ وذلك اللي يتزوجون بالسر يوما ما سيكشفون، واللي ضحكوا متهمين كلهم، أولهم الشيخ. نخرب بيتك اليوم، ها؟ خرج كتاب جميل في السوق، والله ليتكم تقرأوا، لطيف، اسمه يخرب بيت الحب، اقروه يمكن يفيدكم وفيه فائدة. إيش أيضا قرأت كتاب جميل والله، رأيته في معرض الكتاب في القاهرة قبل أسبوع، اسمه هذا يصلح لكم، اشتروه واهدوه لزوجاتكم، اسمه إكرام الزوج دفنه. إكرام الزوج دفنه، مش إكرام الميت، إكرام الزوج دفنه. ها؟ لا لا لا، بدون عدم التكلف والتصنع، البساطة دائما هي صفة هؤلاء الأشخاص، لأن التكلف والتصنع يفقدك عددا كبيرا من الناس عندما يكتشفون بأن ذلك كان تصنعا. المبادرة في الأمر والنهي. لاحظوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدوات، ينزل تحريم الخمر تصب في المدينة، يسمع 20 خطبة 40 خطبة في تحريم الإسبال ولا يزال متردد، يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 لا ينظر الله إليهم كل واحدة أشد من الثانية، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، والمسبل إزاره، ولا يزال يفكر ما أسفل من الإزار ففي النار، وما يزال يفكر. هذا الفرق بيننا وبين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم تلقوا هذا الدين للعمل به ليكونوا نماذج حية ورائعة. نحن هذه مشكلتنا، أن الشيطان وسوس لنا وسول لنا وحرمنا لذة اقتداء الناس بنا بسبب أن نسمع مثل هذه النصوص وتدخل من هنا وتخرج من هنا، حاشا هذه الوجوه. لكن نحتاج نحاسب أنفسنا، إذا سمعنا شيئا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعه سمعك، وانظر مدى تطبيقك له ومدى تمسكك به. المبادرة في الأمر والنهي في كل شيء، أي شيء يأتيك أمر من الله عز وجل ابدأ به، حي على الصلاة، قمنا إلى الصلاة، ما في انتظار هجمة مرتدة ولا قول ولا ما أدري إيش. هذه الأشياء في موازين القدوات لا يفكرون بها، لأنه عندهم أولويات، عند هذه الأولويات تحترق كل المراحل التي تحتها. من صفات القدوات الكرم. قالوا يا رسول الله إن سيدنا فلان غير أنه بخيل، قال لا ينبغي لسيد قومه أن يكون بخيلا. وعندما نقول الكرم ليس معنى ذبائح، هذا جزء صحيح كرام الناس، وجاء بعجل إيش حنيذ، يلا شد حيلكم الليلة، وجاء بعجل سمين، ما اختار أي شيء، لكن كرم في كل شيء. وترى اليوم يا إخواني الكرم ليس في الطعام، الكرم في البذل وفي المحية وفي خدمة الناس وفي نفع الناس، هذا هو الكرم. تأتي في منتصف النهار وهو في قمة راحته تحتاج فزعة منه، يقوم كأنه أنشط عباد الله، وبعض الناس أعوذ بالله لا يتحرك ولو قامت الساعة، جالس خلاص في مكانه، ثقيل في عدم نفع الناس. لهذا يا إخواني الكرام لا يكون أبدا قدوة وهو رجل بخيل. أكرموا الناس، أكرموا أولادكم، أكرموا العمال الذين عندكم، الشغال أعطيها راتب زيادة يا أخي مدام جاك راتبين، ولا تحتاج استخارة هذه. يقولوا مرة في 2 بخلاء وصار بينهم تحدي، يتغدوا كلهم جياع، فقالوا شوف من يحاسب؟ قال والله أنا ما أستطيع أحاسب، والثاني قال أنا ما أقدر أحاسب أيضا. فقالوا خلاص عندنا مسبح نضع رؤوسنا فيه، أول واحد يخرج رأسه هو اللي يحاسب. إلى اليوم ما طلعوا. إلى اليوم. فبعض الناس على هذا، يعني ذهبت مع زملائك وكان لديك وفرة من المال لتكن أنت المقدم، لأنك أنت الكريم. إطعام الطعام أول شيء تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله المدينة، يا أيها الناس ماذا قال؟ أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن سلام، أول ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فلذلك يا إخواني الكرام يحتاج الإنسان أن يكون كريما، كريم النفس، كريم الطبع، كريم الكلام، كريم الابتسامة، في كل شيء يكون كريما، ولا تكن منقبضا في كل مكان أيضا. فبعض الناس كريم في الاستراحة، كريم في عمله بابتسامته وكلامه اللطيف، فإذا دخل إلى بيته أجارك الله أصبح أسدا. لا تقل بأن حمل العمل كبير وأن ضغط صار لي اليوم من مدير المدرسة أو في المكان الفلاني أو في عملي، لست أكثر شغلا ولا ضيقا ولا ألما ولا أذى من محمد صلى الله عليه وسلم. يا إخواني 9 نساء يديرهن ويخرج للدعوة والتعليم ويؤم الناس ويحل مشاكلهم ويجاهد صلى الله عليه وسلم ويخرج في الغزوات ثم أدخل لبيته يبتسم ويضحك. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: والله ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية تقول: كان بساما ضحاكا. هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم. فالكرم أيها الأحبة في كل شيء من شؤون حياتنا، وينبغي لطالب العلم أن يكون كريما أيضا. فإذا كان يستطيع أن يشرح الأصول الثلاثة فليشرح بعدها كتاب التوحيد والواسطية، وليس متنا واحدا وينتهي. وإذا كان يستطيع أن يشرح متونا أخرى فكن كريما في كل شأن من شؤون حياتك. ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: لا توكي فيوكي الله عليك. أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. لقد جئتكم من عند رجل، هذا أعرابي، ينفق نفقة من لا يخشى الفقر. أعرابي غير معروف، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه وادي من الغنم. ونحن أحيانا امرأة أو سائق يعمل عندنا لسنين عددا، وإذا شرينا خاتم ذهب ولا بطانية، وفي نيتنا يعني بنية عدم سحرهم لنا إذا رجعوا إلى بلاده، يعني أحيانا حتى فيها غبش. الكرم يا أخي، شخص أنت تسكن في فندق ويحمل لك رجل أمتعة، نعم هو يحصل على راتب، لكن أبقى ذكرى حسنة. تعرفون قصة الشخص الذي ركب الباص وكاد أن يضيع الإسلام بسبب دينار؟ موجودة في النت، ترجع إليها اليوم، ما أريد أن أدخل ذكرها. من صفاتي أصحاب القدوات الشجاعة. فالجبان لا يكون سيدا في قومه مطلقا. روى البخاري في صحيحه أن أهل المدينة سمعوا وجبة صوت مهول ومخيف ومرعب في المدينة، فخرج الناس سراعا يبحثون ما الذي حصل، أهو بركان أم زلزال؟ وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قادم على فرس لطلحة ابن عبيد الله، عري، يعني لا سرج ولا لجام. قال: لم تراعوا، يعني لم تراعوا، خلاص ذهب ونظر إلى المكان وجاء إليهم ويقول: ارتاحوا، اهدأوا، اطمئنوا. هؤلاء هم القدوات. أما الذي تنتهي الحرب ثم يأتي بعد ذلك بكل دم بارد، إيش صار؟ هذا لا يصلح أن يكون قدوة. الرجل الشجاع، وذلك علي بن أبي طالب شجاع رضي الله تعالى عنه: وكنا إذا اشتدت الحرب اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وراءه خلفه عليه الصلاة والسلام قدوة. في غزوة حنين انفض الصحابة عنه بعد ذلك الهجوم المباغت من القبائل على جيش النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق معه إلا عدد قليل، لكنه لم يتزحزح صلى الله عليه وسلم، وأمر العباس بأن ينادي يا أصحاب الشجرة يا كذا يا كذا، حتى جاءوا أحاطوا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. الجبان أيها الإخوة لا يكون قدوة، ولكن الشجاع هو الرجل القدوة في كل شيء. ومن الشجاعة قول كلمة الحق، ومن الشجاعة نشر كلمة الحق، ومن الشجاعة الحكمة في قول كلمة الحق أيضا. بعض الكلام لا يصلح أن يكون في مكان، ولكل مقام مقال. من صفات القدوات الاعتراف بالخطأ وتصحيحه، لأن الشخص الذي يعاند ويرى أنه أفضل وأحسن وأنه معصوم وأنه لا يخطئ، فإن الناس لا تحترمه ولا تقدره. لكن من عاد إليهم واعتذر منهم، وهذا كثير في حياته صلى الله عليه وسلم، وفي آخر موته وقف للناس قال: أيما رجل آذيته فليقم يختص مني، عليه الصلاة والسلام، ويقوم كما تعلمون قصة بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكنه اعتراف بالخطأ من ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بل الله عز وجل يعاتبه على بعض الأخطاء. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، كان اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم وانشغالا ببعض كبار القوم، لكن الله تعالى قال يرسل له رسالة بأن هدفك ورسالتك أسمى من البحث فقط عن الوجهاء، بل هي للناس كلهم، لأن الغرض الأساسي من الدعوة إلى الله هو إخراج الناس من الضلال إلى الهداية، ومن الظلمات إلى النور، ومن النار إلى الجنة. ولهذا بعد ما أسلم اليهودي، يهودي لا نفع فيه للإسلام، يموت الآن يحتضر، وبعد ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فاضت روحه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله الذي إيش؟ الله. هذا هو الهدف الإسلام. نحن رسالتنا هي وليس البحث عن المميزين، لا، نحن دعوتنا للناس كلهم من أجل تحقيق هذا الهدف العظيم في حياتهم. من الأشياء أيها الإخوة المرونة، من صفات القدوة أنه شخص مرن يزن الأمور ويعرف المواقف ويعرف ماذا يفعل هنا وماذا يفعل هنا، ويتنازل في بعض الأحيان لبعض أصحابه وهكذا. كان شيخه كان رأس قبيلة من القبائل، وذهب إلى قبيلة بني ضبة ليقاتلها، فقاتلها وانتصر عليها. فلما رجع في الطريق قال له قومه، طبعا غنموا غنائم كثيرة، قالوا نقتسم الغنائم في الطريق. قال بلادنا قريبة، فإذا وصلنا اقتسمنا الغنائم، هذا يقوله العقل. قالوا بل نقتسمه هنا. فقال ذلك الرجل عبارة أصبحت مثلا في الناس، إذا عز أخوك ها فهن، الصحيح لغة فهن، ولكنها نطقت أيضا بفهن، إذا عز أخوك فهن، تنازل. ولهذا تلاحظون ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وخيرهما، هذا نوع من التنازل. قد يكون بينك الآن وبين شخص خصومة، ما أجمل الرسالة التي تحتوي على 70 حرفا أو 69 وترسلها لذلك الشخص، إن كنت أخطأت عليك فأسأل الله أن يغفر لي وأعتذر منك، وإن كنت أخطأت علي فعفى الله عنك. تعرف ماذا تفعل؟ تزيح هما كبيرا على صدرك كالجبل، وتعيش حياتك بسعادة وتؤدة، وتكون أنت صاحب الأولة. صحيح؟ يقولون صاحب الأولة ما ينلحق، لا يلحق، لا يلحق به أحد، لكن الشخص الذي ينتظر ودخول مصلحين ومجيء أشخاص ويأتي ناس من العائلة، ولا يأتي إلا شخص كبير أيضا ليصلحه، والأمر أهون وأيسر من هذا. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، لكن شخص منهم يعرف قدر نفسه وأنه كبير وأنه هو الذي ينبغي أن يتنازل، لأن التنازل رفعة. ما تنازل أحد عن حقه إلا وجاء الله عز وجل به يوم القيامة في أرض المعشر وخيره من أي حور العين شاء. وفي رواية ألبسه الله حلة لا تقوم لها السماوات والأرض، بسبب ماذا؟ أنه تواضع. طيب الذي تكبر ها؟ تراه هينا في الدنيا هنا، الناس تتحاشاه، وباقي إهانة أخرى، يبعثون يوم القيامة كأمثال إيش؟ الذر. طيب كنت هنا ما شاء الله بنت لي وبانوراما وكل هذه الأشياء راحت وما بقي إلا، وذلك تجد بعض الأغنياء ما شاء الله سيارات فارهة وقمة في التواضع، فتحترمه وتقدره. صحيح؟ وتجد بعض الناس مازدا 2001 ولا يرى أحد من الناس والله، وكل يوم يعني إيش أقول لكم بس. ولهذا يحتاج الإنسان إخوان الكرام أن يكون متواضعا، ينزل أيضا ينزل للناس. من الأشياء المهمة من صفاته أن يكون قدوة اجتماعية، فلا يكون منطويا على نفسه بل يذهب إلى الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. أيضا من الأشياء، وهذا لب القدوة، وهو قضية العمل، أن الإنسان يقول شيئا ويحاول أن يعمل به، فيبارك الله عز وجل له في أموره كلها. نأتي أيها الأحبة وننتقل إلى أنواع القدوات من حيث هم كأشخاص. فلدينا الأب القدوة، والأم القدوة، والمعلم القدوة، وإمام المسجد القدوة، والمدرس أيضا في مدرسته أو في أي مكان القدوة أيضا. وكل واحد منا قدوة بحسبه، كل بحسبه في المكان الذي هو فيه. فإذا كنت موظفا فكن موظفا قدوة بالصفات التي ذكرتها لك قبل قليل، كريم على زملائك، معطاء، صاحب شجاعة، مبادرة، كرم، إلى غير ذلك. وإذا كنت في بيتك فكن كذلك كما كان حبيبك صلى الله عليه وسلم. حتى نكون قدوة أيها الأحبة في داخل بيوتنا نحتاج إلى مجموعة من الأشياء. ودعوني قبل أن أذكر هذه الأشياء أبين لكم قضية مهمة تعترك في داخل نفوس أولادنا في داخل البيوت. أكثر ما يرهق الوالدان ثم سيأتي الأبناء التفكير في الصورة التي يرغبون أولادهم عليها. نحن دائما لو سألت أي إنسان الآن إيش الصورة الجميلة التي تتمناها لولدك، يأتي لك بصورة رائعة صح؟ أتمنى حافظ القرآن، قارئ للكتب، مهتم بدراسته، حسن الأخلاق مع كذا، يعني قرة عين لك. نفكر دائما بملامح المستقبل لهم أيضا، ثم نفكر تبعا لذلك ما الذي ينبغي أن نربيهم عليه حتى يصبحوا بهذه الصورة المثالية. نبدأ بإيش، هنا ولا هنا؟ نحضر محاضرات تشتتنا، يا أخي مرة محاضرة بعنوان كذا ومرة كذا ومرة سيدي هنا وشريط هنا وبرنامج تلفزيون هنا، تعبنا. ما الذي نبدأ به؟ كيف نستطيع أن نحقق هذه الصورة بأقل تكلفة وأقل تعب أيضا؟ 80-20 صح؟ تبذل 20 من جهدك اللي هو نظام إيش؟ نظام إيش هذا؟ هو 80-20 مشهور في التجارة وفي الإدارة وليس في التجارة، تعرفون ولا لا؟ كذا تهزون رؤوسكم ما أدري إيش وراها، يعني إيش؟ النظام باريتو، تعمل 20% من جهدك وحقق لك 80% من النتيجة. طبعا هذا مبدأ إسلامي، ها؟ موجود في صحيح البخاري، أيوة، في كتاب الجهاد، باب عمل قليلا وأجر كثيرا. بس ما عندنا 20، ممكن يصير 10 صح؟ لأنه أحد الأشخاص رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقاتل فقال من هؤلاء؟ قال المشركون، هؤلاء محمد. قال إلى ما يدعو محمد؟ قال يدعو لكذا وكذا. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ودخل المعركة ومات. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به قال فلان ما جاء به؟ قال رسول الله حصل منه كيت وكيت. قال عمل قليلا وأجر كثيرا. ودك تصير كذا؟ لا طبعا، لأنه خيركم من طال عمره وحسن عمله. كان اثنين من الصحابة، أحدهم مات شهيدا والآخر بقي، فقال الناس هنيئا له، قال إن أخاه خير منه، قد صلى كذا وصام كذا وعمل كذا. بلا شك كل ما يعني تقابل الله عز وجل بهذه الأعمال الصالحة نسأل الله القبول من الله، فلا شك أن هذا خير عظيم عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذا التشتت الموجود في ذهن الآباء مع صورة جميلة ورمزية ورائعة للأبناء، ما هو الوصف السحرية التي يمكن أن يطبقوها فتؤثر على هؤلاء الأبناء؟ أيها الإخوة، ليس هناك شيء أجمل من استقامة الأسرة والتزامها بدين الله تعالى لصلاح هؤلاء الأبناء. الإيمان بالله تعالى والاستقامة على الدين يوفر معنى للحياة وهدفا ساميا تسعى إليه تلك الأسرة. الالتزام يوفر للولد استقرارا كبيرا، لأنه يشعر بفوضى في هذا الكون، يشعر بفوضى في الشارع، في المدرسة، في الإعلام، في المنزل، يحتاج إلى مكان يهدأ فيه، يستقر، يرتاح، يسعد، لم يجده في الشارع، لأنه يجد صديق صادق والآخر كاذب، وهذا يدخن، وهذا يستخدم حشيش، وهذا عنده مقاطع سيئة، وهذا من أسرة محافظة، يضيع، يتعب. في الجهة المقابلة يذهب إلى الإعلام يجد 90%، 500 قناة تتحدث بالعربية، 532 التي منها فيها محافظة قبل إغلاق بعضها 52 قناة، و480 قناة تعمل في الضياع. هذا يشتت الشاب ويشتت. يذهب إلى المدرسة قد يجد أيضا نوعا من هذا الاضطراب وعدم الوحدة الكاملة في أخلاقهم ونحو ذلك. المكان الجميل لرسم صورة رائعة للتدين هو المنزل، من خلال أب مستقيم، مصلي، محافظ، متدين، حريص على دينه، على أخلاقه، يربي أولاده. يحصل تصرف من أحد أقاربه فتجد أن هذا التصرف فرصة كبيرة لتربية أولاده من خلاله. عندما يسمع مثلا الابن أن أحد أقاربك، أخوك، ابن عمك، شخص أساء إليك، تدخل المنزل وقد وصلتك هذه العبارة، الآن جاء وقت التحدي، تجد بعض الآباء الله يسامح، الدنيا ما تستحق، هذا درس ينتقل للأبناء. ولذلك تجد بعض الأسر يتوارثون الحقد، فيموت الأب ويرث ماذا؟ الأبناء. عمنا الذي أساء إلى والدنا ومات بحرقته وألمه، والله ما انطبيته. يحصل ولا ما يحصل؟ كيف هذا؟ لأن الأب في المرحلة الأولى لم يستطع أن يدرب أبنائه وأن يربيهم من خلال هذا الأمر. ولذلك أنت في البيت أولادك كالإسفنجة، شفتوا الإسفنج يتشرب كل شيء في المنزل، وأعينهم مجهر ضخم جدا على تصرفاتك. وتريد دليل على هذا؟ اعمل ورقة، ارسل ورقة لأبنائك، دعهم يقيمون المنزل. ما رأيكم في كذا؟ ايش رأيكم؟ بس بدون كتابة أسماء، ها؟ أعطيهم حريتهم. أنا فعلت هذه مرة في المنزل، افعلوها والله تجدون أشياء عجيبة وأشياء فيكم لا يعرفها إلا هم، فضايح، بس إنها بلطف لأنهم عارفين إنه فيها جاي يعني شيء مو سهل. الأبناء إسفنجة يشربون كل ما يحصل في المنزل، ومجهر كبير وضخم مسلط على كل التصرفات. ولهذا بعض الإخوة يقول هل من المناسب لو حصل شجار مع زوجتي؟ أقول له بالعكس، خلي يحصل شجار في المنزل بس بلطف، لا يصل لمرحلة عنيفة ورفع أصوات وكذا، ثم حلوها أمامهم، ثم اعتذر أمامهم أيضا، أو تعتذر هي. يا الله كم لهذا الموقف من أثر. حصل من أسامة، أسامة في سنة ثالث جامعة، الله يصلح لي ولكم، قولوا آمين. حصل منه خطأ معين فعاقبته أمام أخواته، هذا الكلام يوم الاثنين هذا اللي راح، لا والله الأحد، وكان مطلوب منه تسميع معين وكذا. المهم كان فيه عقاب يناسب الله، وضغطت عليه الحقيقة وتألمت بعدها، لأنه مهما كان قلب الأب يبقى مليء بالرحمة والمحبة والمودة، ولا عزاء العزابية، تمام؟ خلكم أنتم، خلوا قلوبكم على ما هي عليه. فعندنا قروب العائلة أنا وأمهم والبقية، فأرسلت رسالة أعتذر فيها لأسامة، وأنني فعلا أنا أعتذر. عاد هو تعرفون إيش الرد؟ هو أصلا صار شيء، ها أنت عاد فهمها، بس أنا فهمت على الوجه الحسن. كما ذكرنا لكم أيها الإخوة أن تدين أهل البيت، تدين المنزل، يعطي استقرارا للأبناء في داخل الأسرة. لماذا؟ لأنه يرى انسجاما بين الأقوال والأفعال أو الأعمال. ومن أكبر الأسباب التي تؤدي إلى إخفاق كثير من المربين في بيوتهم هو وجود فجوة كبيرة بين ما يطلبونه من أبنائهم وبين ما يقومون بممارسته في داخل المنزل. فالأب يكره الأب أن يرى ولده مدخنا، لكنه مدخن شره. الأب يكره أن يضيع الولد وقته ويترك الدراسة، بينما يرى الولد والده في استراحة مع زملائه في بضعة أيام في الأسبوع، وهو لا يعود إلى منتصف الليل، أو في المجلس عندهم في المنزل، أو في استراحة خارجية ونحو ذلك، قد ضيع وقته. مثل هذه الممارسات هي عند الأبناء رسائل قوية جدا بأن ما يقوله هذا الشخص لا ينبغي أن يطبق ولا يعمل به. ولذا أيها الأحبة، أحيانا قد يمارس الأب كلمات بذيئة في المنزل، إما في تعامله مع أمهم أو معهم هم، ثم يغضب أشد الغضب عندما يسمع من أحدهم كلمة نابية. من الذي علمه؟ هو هذا الأب. مشى الطاووس يوما باختيالي، فقلد شكل مشيته بنوه، فقال علام تختالون؟ قالوا سبقت به ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وما دان الفتى بحجا، يعني الفتى ما تدين بعقله، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. فعندما يرى أبا يمارس تلك الصلاة ويعتني بها ويهتم بصلاة الفجر ويهتم بكل صلواته ولا يشغله عنه شاغل، لا مباريات ولا مسلسلات ولا شيء ولا ألعاب ولا نحو ذلك، وإذا قال الله أكبر انقطعت كل ملاذ الحياة عندها. ويرى الابن هذه الممارسة لهذا تأثير ضخم وكبير على نفسية هؤلاء الأبناء. ولذا أيها الأحبة، لكي تكون بيوتنا قدوة ينبغي أن نحرص على الأشياء التالية. أولا، أن يحرص الكبار على أداء الفرائض والواجبات، ويرى الأبناء منهم هذا رأي عين. الأمر الثاني، يحرصون على ترك المنكرات والمحرمات فيصبح شخصا مستقيما بالائتمار والانتهاء. الأمر الثالث، أنك تجد في البيئة المستقيمة والملتزمة حرصا على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم والابتعاد عما يضاده. في أحد المجالس مرة كان أحد المشايخ حاضرا، وكان طفل صغير يعني في العاشرة الحادي عشرة، لكنه ذكي ويتقد ذكاء ما شاء الله. فجاء الشيخ وشرب، وبعد ما انتهى من الشرب قال الشيخ: ما قلت بسم الله. يعطس الابن على المائدة أو في المجلس وهم جلوس، يعطس مرة مرتين ثلاث ولا أحد يقول له يرحمك الله. هذه ممارسات، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها وحثنا عليها وطبقها عليه الصلاة والسلام. لماذا لا تمارس في بيوتنا؟ هل هي حكرا على مشايخ وطلاب علم وأناس فقط بصفات معينة؟ غير صحيح هذا الكلام. هذه السنن ينبغي أن تحيا في المنزل. ما الذي يمنعك في ليلة من ليالي هذا الشهر أن تأخذ أولادك أن تصلي بهم في البيت؟ في ليلة من ليالي يجوز التطوع في بعض الأحيان دون الاستمرار، وأن تأخذ هؤلاء الأبناء وتصلي زوجتك وراءك وأبنائك تصلي بهم في داخل المنزل. يصوم أهل المنزل أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ينتهي من وتره يقول لعائشة: قومي فأوتري يا عائشة. ويقول مع كثرة الفتن: ويل للعربي من شر قد اقترب، أيقظوا صواحب الحجرات. صواحبات يريد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه في زمن الفتن لا ملاذ ولا ملجأ إلا الله جل في علاه، هو الذي يحفظك وهو الذي يرعاك وهو. ولهذا العبادة في الهرج كهجرة إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الهرج هو كثرة الفتن والمصائب التي تصيب الأمة. إذن أداء للفرائض وبعد عن المنكرات، وأيضا يشاهدون حرصا على تطبيق السنة. والأمر الثالث أو الرابع، أن في البيئة المستقيمة على شرع الله يستحي العاصي من معصيته ويكتمها ولا يظاهر بها ولا يجاهر بها ولا يظهرها أمام الآخرين. وهي رسالة أيها الإخوة، أن من ابتلي بشيء من المنكرات فلا تظهره أمام أولاده. ابتليت بالتدخين، عافانا الله جميعا وإياكم من كل بلاء، لا تدخن أمام هؤلاء الأبناء. كم أتألم عندما أقف عند إشارة مرور وأجد أبا يدخن في داخل السيارة وبجواره أطفال والصغار. أي رسالة سلبية تنتقل لهؤلاء؟ ثم شيء آخر أيها الأحبة، إدخال القنوات المفسدة للأبناء. كم تدمر هذه ما يبنيه الأب وما تبنيه المدرسة وما يبنيه المسجد من أعمال صالحة في نفوس هؤلاء الأبناء. جنب أولادك هذا الشر لكي تحافظ فعلا على استقامة المنزل. أما المجاهرة به بحجة أنهم إن لم يروا رأوا في بيت عمهم، هذا غير صحيح وليس سببا شرعيا مقنعا تقف به بين يدي الله سبحانه وتعالى وتقول: أنا جئت بهذا الجهاز لأنهم إذا لم يشاهدوا هنا شاهدوا هناك. هل هذا منطق؟ هل هذه حجة نقف بها بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ ويتابع الإنسان أفلام أجنبية وأفلام كذا وفيها ما يستحي الإنسان من ذكره فضلا عن مشاهدته. يا أيها الإخوة، إدخال مثل هذه الأشياء دمار على المنزل وسيئة كبيرة في حق أولئك الأبناء. وينبغي الإنسان يتخذ قرارا أن يتقي الله عز وجل، خاصة مع وجود بديل نظيف طيب بحمد الله تعالى. فزاحمه بهذا الخير وأدخله إلى بيتك بدل أن يكون يعني هذه الأشياء الموجودة في داخل بيتك. أحد الإخوة نبهني هنا إلى شيء جميل، قال: هل من الممكن أن تذكر في دروسك رجلا من عظماء الإسلام في هذا الزمان فإنه من أحسن من يقتدى به، ألا وهو الدكتور فلان؟ ثم قال وهو عبارة كثيرة جميلة ورائعة، وهو ذكر شخصا كان رمزا في العمل الدعوي الإغاثي الخيري خاصة في أفريقيا، وكل رؤوسكم تهتز لتحدث عن هذا الشخص. هذا الرجل وضع بصمة، وأربعة ملايين ونصف مسلم يسلم على يديه، غير الذين من الدعاة الذين يكفلهم والمساجد التي بناها والمدارس. ما الذي يمنعنا نحن أن نساهم في خدمة دين الله على قدر جهودنا؟ أعرف أحد مشايخي درست عنده قديما ألفية العراقي في عام 1412، رجل هادئ، واكتشفت أنه ساهم في بناء أكثر من 100 مسجد بهدوء. ولذلك أيها الإخوة، كثرة الضوضاء دليل على الفشل. القدوات دائما يعملون بصمت، فإذا ما تفتضحوا رأيت أعمالهم بشيء لا يكاد يصدقه عقل. مات أحد الأشخاص في مدينة الرياض، وكان شخصا عاديا، والمتوقع في جنازته أن يكون حضور الأقارب ونحوهم، وإذا بالعدد الضخم. فيلتفت القريب إلى هذا الشخص ما يعرفه وليس من أهله أو أقاربه، لا القريبين ولا البعيدين، فيقول: يا أخي، يعني لك علاقة بهذا؟ قال: هذا يكفلني أنا وأسرتي من سنين. يا مالك، يقولها الشافعي لمالك: إن الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ثم قال له نصيحة: خذوها يا إخوة من أخيكم، وإن كنت مقصرا فيها لكن خذوها. يقول: يا مالك، اجعل بينك وبين الله خبيئة لا يعلمها إلا هو. من كانت له خبيئة عظم إخلاصه ومراقبته لله، وشعر بحلاوة الطاعة، وكانت هذه الأعمال أقرب إلى الله من الأعمال الأخرى إذا أخلص فيها. تصور شخص يموت وعنده 50 يتيم يكفلهم، وأسر في نهاية الشهر يرعاهم ويبذل لهم من ماله. أحد الإخوة تخصص في مدينة أبها قدوة، تعرفون في ماذا؟ في شيء عجيب، تخصص في توفير المساويك للمسجد، فلا تجد أحد من جماعة مسجدي إلا في جيبه مسواك، وإذا انقطعت مساويكم أو رأى الإنسان بدأ مسواكم مثلا يجف نحو ذلك، جيبه ممتلئ ويعطي الناس. وقد جاء في الحديث وفيه ضعف، رواه البيهقي وغيره، وتكلم عليه ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف، وعندي أنه حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة بسواك خير من 1000 صلاة بغير سواك. شوف هذا الرجل كيف صار قدوة وسنة في هذا الموضوع. الشيخ عبد الرحمن الفريان رحمة الله عليه كان قدوة في افتتاح الحلقات القرآنية في مدينة الرياض. من الشخص الذي بدأ بافتتاح الحلقات النسائية؟ وهكذا قس على هذه الأمثلة كثير وكثير. اضرب بسهم مع هؤلاء الأشخاص، كن قدوة، كن مفتاح خير، كن بابا من أبواب الخير، تفتح على الأمة، تفتح على بيتك، واحرص على عمل لا يعلم به أحد حتى زوجتك. انظر إلى من الذين يظلهم الله، رجل يريد أن يخفي الصدقة، يخفي الصدقة عمن؟ عن نفسه هو، ويتصدق بالصدقة فيخرج حتى لا تعلم يمينه ما تنفق. طبعا هو الحديث في قلب، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لهذه الدرجة حتى يديه لا يريد الأخرى أن ترى هذه الصدقة والبذل. أي إخلاص في هؤلاء الأشخاص؟ ولذلك الله رفعهم. ولهذا قال أحد السلف: ليست النائحة الثكلة كالمستأجرة. السلف تكلموا لعز الدين ولرفعته، وكلمة تتداول أيها الإخوة من سنة 61، من سنة 90 للحسن البصري وللبقية من بعدهم إلى اليوم، وكلام غيرهم يذهب في الهواء. لماذا؟ تكلموا لعز الدين، تكلموا لله، تكلموا لرفعته، لا يريدون سمعة ولا يريدون رياء ولا يريدون كذا ولا يريدون كذا. الإخلاص عزيز ولا يوفق إليه إلا موفق من الله سبحانه وتعالى. ولهذا أيها الأحبة، أختم لكم بهذا الحديث الذي ينبغي أن يكون سببا من أسباب تدارك الإنسان لنفسه في قضية القدوة، وأن يحاسب نفسه، وأن يرى مدى تمسكه بشرع الله وتأثر الناس به، ومدى تأثيره أيضا على الآخرين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، يعني أمعاؤه تخرج، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي، وعالم بعلمه لم يعملا، معذب من قبل عباد الوثن. الذي يعلم شرع الله عز وجل ثم يفرط فيه ثم يناقضه، كم عليه من وزر نفسه ووزر الآخرين أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على رجل تقرض شفاه، على رجال تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: يا محمد، خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، الذين يقولون ما لا يفعلون. يقول ابن الجوزي كلمة جميلة له، قال: يا رب، قد وعظت الناس وأكثرت من وعظهم، اللهم إن كتبت علي يوم القيامة أني من أهل النار فلا تجعله أمامهم، لا تفضحني، حتى يبقى، يعني انظروا، هذا الرجل يفكر حتى فيما بعد، أن يكون قدوة حتى هناك، ولا تشوه صورته. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام من الضنا كي يشتفي منه وأنت سقيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. اللهم يا رب اجعلنا رؤوس خير، اللهم اجعلنا قدوات خير يا رب العالمين، اللهم اجعلنا مفاتيح خير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب نسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت، اللهم نسألك ربنا أن نكون ممن يقول المعروف ويأتي، وينهى عن المنكر ولا يأتي. اللهم اجعلنا من هذا الصنف يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في أسرنا، اللهم بارك لنا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أولادنا. اللهم أقر أعيننا بصلاح أولادنا يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.